هذه أسئلة من بعض إخواننا نجيب عن بعضها. الأول يقول السائل: نرى كثيرا من طلاب العلم يبدأون السير في هذا الطريق العظيم ثم ينصرفون عنه مع أنه أعظم طريق، والذي نوده منكم تذكير بعض الصوارف أو ذكر بعض الصوارف عن العلم. والأمر كما ذكر السائل أن هذا الطريق طريق طلب العلم طريق عظيم، لأنه موصل إلى جنة الله وإلى رحمته ورضوانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق يسهل وصولك إلى جنة الله طريق عظيم، ينبغي للشخص أن يسلكه وأن يصبر لسيره في ذلك الطريق حتى الممات، فيكون ممن حصل له المقصود، وهو الفوز بالمرغوب وهو الجنة، والنجاة من المرهوب وهي النار. وأن الإنسان يتحمل ما يعترضه من المشاق والمتاعب والمصاعب، ويتجاوز ما يعترضه من العراقيل والعقبات، ويسأل الله عز وجل الثبات والإعانة والتوفيق والسداد. فمن أعظم الأسباب التي تحمل الطالب على الاستمرار في طلب العلم معرفته لفضل العلم وأهل العلم، وأيضا معرفته لحاجة الناس إلى العلم وإلى من يعلمهم من يبصرهم. الناس أحوج ما يكونون إلى عالم وإلى داع ودال يدلهم على سبيل النجاة، ويحذرهم من سور الردى، ومن يبصرهم بأمر دينهم، لأن الله خلق العباد لعبادته، ولا يمكن للعباد أن يعبدوا الله على مراد الله وعلى بصيرة إلا بالعلم. ينبغي الصبر في تحصيله، والصبر في العمل به، والصبر في الدعوة إليه وتبليغه. وليتذكر الطالب أن هذا العلم الشريف ميراث من ميراث الأنبياء، هذا مما يحمله على طلبه والحرص على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا أحسن قولا ولا سبيلا ممن انشغل بطلب العلم والدعوة إليه. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تكون داعيا إلى الله بوصيرة إلا إذا طلبت العلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا أعظم سبيل من سبيل طلب العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق ولا بطحان فيجد فيرجع بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى العقيق فيأتي من المسجد فيقرأ آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وهكذا أيضا تعليم ذلك والدعوة إلى العلم. قال علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فما دمت منشغلا بالعلم فأنت على خير عظيم، واعلم أن الله أكرمك بكرامة عظيمة يجب أن تذكرها وأن تشكر الله عليها، والحذر من الغفلة عنها، وقد حرم هذه الكرامة كثير من الناس. وانظر إلى مكانك الذي اختاره الله لك، وإلى مقامك، وإلى منزلتك أيها الطالب، كما دلت على ذلك الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، في بعضها رضا بما يصنع. فالملائكة لا تضع أجنحتها لغير طلبة العلم، العلم النافع، علم الكتاب والسنة، وما يخدمهم. وما دمت طالب علم ملازما لحلق العلم والذكر فأنت في أماكن شريفة، وأماكن نظيفة وأماكن نزيهة حتى في مكانك من المسجد وغالب وقتك فيه، إلى أماكن تحصيل العلم وإلقاء في أماكن نزيهة، أو تخرج دعوة إلى الله بين الحين والآخر، وغالب وقتك في المساجد، وطلب العلم في المسجد فيه بركة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوما في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده قبلها ونزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة. فإذا ابتعد الإنسان عن طلب العلم يقل بقاؤه في المسجد، وبعضهم كان طالب علم في المسجد واستفاد وأفاد، فلحق ببعض المعسكرات ويصرف التوجيه المعنوي ويحرم أو حرم خير كثير كان عليه من قبل، فيصير من طقم إلى طقم ومن شعب إلى شعب، ومخالطا من هب ودب. ما نقول مخالطا طلبة علم حريصين عليه، إن تكلم الفائدة دونوها وعرفوا قدرها وقيمتها، تجد بعضهم ساهيا وبعضهم غافلا وبعضهم منشغلا. أما تقول أنت في واد هو في واد، وينبغي للداعي إلى الله لطالب العلم أن يضع البذرة في المكان الذي يغلب على ظنه أن تنبت فيه، وقبل أن ينشغل من انشغل عن طلب العلم في المساجد وملازمة طلبة العلم والراغبين فيه والمحبين له والصابرين عليه، كان على حال حسن في أوساط إخوانه هو شأن. فإذا ابتعد عن طلبة العلم وخالط غيرهم ممن لا رغبة له في العلم ولا شأن له في العلم تضيع عليه أوقاته، وإن تكلم لا يجد من يحتفي بكلامه ومن يتلقى كلامه برغبة ومحبة، ويذهب نور العلم من وجهه ذاك المخالط، لأن الإنسان يتأثر بجليسه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الحديث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فأنت تتأثر بمن تجالس ومن تخالط، إن كنت من المخالطين لأهل السياسة تتأثر بهم، ويعظم في نفسك ما هم عليه، وتصير منافسا لهم، وهذا من أسباب فساد الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وتطمح أن تترقى في الرتب، وأيضا تتفلت عليك المعلومات وتضعف الاستقامة، ما تدري بعد أيام إلا وأنت في عداد العوام، وربما إن استمريت على ذلك الحال تنكر ما كنت تعرف، تزهد فيما كنت ترغب فيه. وكان بعض أحوال إخواننا على حال حسن، تشتد تنفرج، لكنه مقبل على القرآن ومقبل على العلم وعلى البحوث وعلى الدعوة وعلى الخير، وفي خير، وسادة الحل حاصل. فلما أراد التوسع في شأن الدنيا ترك كثيرا من ذلك، وبعضهم تركه كله وخالط أولئك الذين التحقوا في السلك العسكري وأشباههم، وضعف حاله، وإن لم يضعف اليوم فسيضعف غدا. الإنسان يحافظ على ما أكرمه الله به من النعمة، نعمة العلم، نعمة الاستقامة، نعمة السنة، ويدعو الله أن يثبته وأن يثبت به. ويجب أن نعظم ما عظم الله ونحقر ما حقر الله، والدنيا كلها لا تزل عند الله جناح بعوضة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ليست بشيء، ومع حقارتها وقلتها هي زائلة ومنتهية، ونحن مفارقون لها لا محالة. منهم من يعيش 70، منهم 60، منهم أقل منهم من ومنهم أكثر، منهم من يتجاوز وقليل من يتجاوز، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. فمن حبب الله إليه العلم فليلزمه، وليعلم أن الله عز وجل قد أراد به خيرا، فما عليه إلا أن يصبر ويصابر وليبشر بالخير وليستمر في العلم. اقرأ وربك الأكرم، والله يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى إخواننا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسر لنا سبله والدعوة إليه والصبر في سبيل ذلك وفي سبيل العمل به أيضا، وأن يثبتنا وسائر المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.